أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في مسألة 253، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط. ذكرنا 6 نقاط من نقاط المسألة، كان 5 هذه النقاط أن حد كثير النفاس هو 10 أيام، خلافا لمن جعله 18 يوما، ولكن سماحة السيد مع ذلك احتاط استحبابا في الدم الذي يزيد على 10 إلى 18 يوم، فهذه 8 بعد 10 الأحوط استحبابا للمرأة أن تترك ما تتركه النفساء وتأتي بأعمال المستحاضة التي هي وظيفتها، فإنها في ضمن 10 الاستحاضة، فيجب على المرأة أن تأتي بوظائف المستحاضة، ولكن أحوط استحبابا لها أن تترك ما تتركه النفساء. النقطة 7 وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي في مبدأ حساب أيام النفاس. قلنا أن أكثر النفاس 10 أيام، ممكن أن يكون يوم، أقل اليوم، يومان، 3 أيام، 10 أيام، 6 أيام. هذه الأيام أيام النفاس كيف نحسبها؟ فلو فرضنا أن المرأة نفاسها 10 أيام، نريد أن نحسب هذه 10، ما هو مبدأ حساب هذه 10؟ واضح السؤال؟ الجواب قال: ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور حساب أيام النفاس، سواء كانت 10 أم أقل من 10. أولا، أن مبدأه اليوم، مبدأ الحساب هو اليوم، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن 10. إذا المرأة ولدت بالليل، فقلنا الدم الذي يكون مع الولادة وبعد الولادة هذا الدم نفاس كما تقدم في النقطة الأولى، ولكن هل تحسب 10 أيام من حين خروج دم النفاس، يعني من حين الولادة وبعد أو بعد الولادة؟ الجواب لا، مبدأ الحساب هو اليوم، فالليل الذي يسبق الولادة أو الليل الذي تلد فيه المرأة هذا لا يحسب من ضمن 10، وإن كان هو تكون المرأة نفساء فيه ويترتب عليها أحكام النفساء، ولكن لا تحسب أيام النفاس من الليل، بل تبدأ بالحساب من اليوم، يعني من بعد طلوع الفجر تحسب أول يومين. فإذا ولدت مثلا ساعة 11 بالليل فهي لا تحسب من ساعة 11، وإنما تبدأ بالحساب حساب أيام نفاسها من الساعة من بعد صلاة الفجر، هذا يعد أول يوم لها. وهكذا الليلة الأخيرة أيضا، كما أن الليلة التي ولدت فيها هي ليست من أيام النفاس، وإن كانت المرأة فيها نفساء وتترتب عليها الأحكام، ولكن لا تحسب من أيام النفاس ولا تدخل بالحساب، ولا يحق لها أن تلفقها من أيام النفاس. كذلك آخر ليلة، ليلة 11، افترض هاي المرأة حيض نفاسها 10 أيام، ليلة 11 أيضا لا تدخل في الحساب، وإنما هي تكون خارج عن الحساب وتكون المرأة فيها مستحاضة، وهذا إذا طبعا عليها الدم لازم، لأنه تدخل حينئذ في 10 الاستحاضة. وهذا فرق الليلة التي تلد فيها المرأة عن الليلة الأخيرة من انتهاء نفاسها، فإن الليلة الأولى لا تدخل في الحساب كالليلة الأخيرة، ولكن الليلة الأولى التي تلد فيها هي تكون يصدق على المرأة أنها نفساء ودمها دم نفاس، أما الليلة الأخيرة المرأة لا تكون فيها نفساء ودمها يكون من دم السحاضة. وهكذا إذا افترضنا أن المرأة مثلا ذات عادة، عادتها مثلا 7 أيام ودمها دم النفاس تجاوز 10، فإنه سيأتي أن ذات العادة إذا تجاوز دمها 10 أيام ترجع إلى عادتها فتجعل نفاسها بمقدار عادتها. هاي المرأة افترض نزل عليها الدم وتجاوز 10 أيام وكانت ذات عادة في الحيض وعادتها 7 أيام فتجعل نفاسها بمقدار 7 أيام. الليلة الثامنة هذه لا تعد من أيام النفاس وإنما تكون من أيام الاستحاضة، فالدم الذي ينزل عليها ليلة 8 هذا يكون من دم الاستحاضة وليس من دم النفاس. وهذا هو الأمر الأول في حساب أيام النفاس. قال إن مبدأه اليوم، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة، يعني 10 النفاس سمون العشرة، 10 من باب المثال، افترض نفاسه 6 أيام فيكون خارج عن 6، هذا الدم في الليلة الأولى. كما أن الدم في الليلة الأخيرة اللي هي ليلة 7 إذا كان نفاسها 6 أو ليلة 11 إذا كان نفاسها 10 هذا أيضا خارج عن النفاس، ولكن فرقه أن المرأة تكون مستحاضة فيه إذا كان عليها دم، بينما الليلة الأولى الدم الذي تراه فيها أثناء الولادة أو بعد الولادة يكون من دم النفاس. الأمر الثاني إن مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخر خروجه عنها، خروج الدم عن الولادة، كان العبرة في الحساب بالخروج. ولو فرضنا أن المرأة ولدت ولم ترى دما إلا بعد يومين، بعد يومين من ولادتها شافت الدم، خب هنا تحسب أيام نفاسها، افترضوا استمر عليها 10 أيام 11 يوم 12 يوم هاي ايش قد نفاسها يكون؟ يكون 10 أيام. خب هل تحسب 10 أيام من حين الولادة أو تحسبها من حين خروج الدم؟ جواب تحسبها من حين خروج الدم لا من حين الولادة. فإذا حسبت من حين الولادة افترض هي يوم 1 ولدت، فيوم 11 راح يكون انتهى، يوم 10 نهاية اليوم 10 بالشهر راح ينتهي نفاسها. بينما إذا حسبت على خروج الدم، هو خرج الدم يوم 3، فيوم 13 نهايته راح ينتهي نفاسها، فهذا هذه ثمرة. الجواب أن مبدأ الحساب هو من حين خروج الدم لا من حين الولادة.
توفر الشرط الثاني، خلينا نقول توفر الشرط الثاني اللي ينطبق عليه النفاس،
أي اللي هو خروج الدم. لماذا هسه لماذا هنا تحسب من حين خروج الدم ولا تحسب من أيام من حين الولادة؟ كل ذلك لما دل من أن من المستفاد من الروايات من أن الأحكام التي تترتب على دم النفاس هي موضوعها مركب من جزئين كما تقدم. الجزء الأول هو الولادة والجزء الثاني هو خروج الدم. فإذا حصلت ولادة ولم يخرج الدم فلا تترتب أحكام النفاس، والمرأة لا تكون نفساء خلال هذه الفترة. وإذا حصل الجزء الثاني وهو خروج الدم وهي قد ولدت قبل يومين، وافترضنا أن هذا الدم ينتسب إلى تلك الولادة لأن الفاصل ليس كثيرا، فحينئذ تحقق كلا الجزئين، ولادة ودم منتسب إليها، فتترتب الأحكام. الوجه يكون واضحا، واضح؟
قال حكم دم اليومين اللي فقط الولادة يعني
مو نفساء تكون مرة،
يعني من حقها تصلي أو تقطع؟
طبعا طبعا تصلي، لا يترتب أحكام النفاس عليها. هذا هو هذا معنى أن تحسب أيام النفاس، نفاسها من يبدأ من حين خروج الدم، مثلا اليومين مو نفساء المرأة، ولدت ولكن ليست نفساء. ثانيا أن مبدأه مبدأ الحساب خروج الدم لا نفس الولادة، أن الولادة وحدها هي جزء الموضوع فلا تترتب الأحكام عليها، وتترتب إذا تحقق الجزء الثاني وهو خروج الدم. إن مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخر خروجه خروج الدم عن الولادة، قلنا وراء يومين يلا خرج الدم، بعد يومين من ولادتها خرج الدم، كانت العبرة في الحساب بالخروج لا من حين الولادة نحسب 10 أيام مثلا للنفاس، وإنما نحسبها من حين خروج الدم. النقطة أو الأمر الثالث في مبدأ حساب أيام النفاس هو أن مبدأ الدم الخارج أن مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاسا أيضا. ذكرنا في النقطة الأولى من هذه المسألة أن الدم الخارج حين الولادة هو نفاس كالدم الخارج بعد الولادة، حيث قلنا أن الذي يخرج بعد الولادة هذا هو القدر المتيقن من ترتب أحكام النفاس، ولكن الفقهاء وسماحة السيد بنى على ذلك، والمشهور كلهم بنوا على أنه لا فرق بين الدم الخارج حين الولادة والدم الخارج بعد الولادة، كلاهما دم نفاس. هنا يأتي سؤال، إذا أردنا أن نحسب أيام النفاس هل نحسبها على الدم الذي يخرج حين الولادة أم على الدم الذي يخرج بعد الولادة؟ وكلاهما دم نفاس، واضح؟ وقلنا الحساب يكون من حين الخروج، وعندما تبدأ المرأة ويصدق عليها أنها ولدت، ولكن متى نحسب أيام النفاس؟ هل نحسبها على النفاس الأول اللي هو حين الولادة، الدم الأول يكون قبل الدم الثاني اللي هو بعد الولادة، أم أن الحساب على الدم الذي يكون يبدأ الحساب على الدم الذي يكون بعد الولادة؟ جواب سمع السيد يقول الحساب على الدم الذي يكون بعد الولادة، أما الذي يكون حين الولادة فهو وإن كان دم نفاس ولكن لا نحسب أيام النفاس منه. افترض هاي المرأة يعني شرعت في الولادة مثلا من ساعة 9 الصبح أو من حين طلوع الفجر، وخرج جزء من الطفل وبقيت لمدة 2-3 ساعات، وهذا الدم الذي يخرج حين الولادة هذا جزما هو دم نفاس كما قلنا، ولكن متى نحسب أيام النفاس؟ نحسبها من حين خروج جزء من الطفل أو نحسبها بعد خروج الطفل وبعد إتمام الولادة؟ نقول نحسبها بعد إتمام الولادة. فإذا هي بدأت بالولادة ساعة مثلا 5 الفجر ولكن الولادة حصلت 9 الصبح، فمبدأ الحساب لأيام النفاس من 9 الصبح لا من 5 الفجر. خب ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة هي أن الأخبار دلت على أن النفساء تقعد أيام عادتها أو 10 أيام بالنسبة إلى التي ليس لها عادة كالمبتدئة والمضطربة، فالحكم مترتب على النفساء، والنفساء هي المرأة التي تلد، وعنوان الولادة لا يصدق إلا بعد خروج الطفل. وأما إذا شرع بالخروج لا يقال أن المرأة ولدت، متى يصدق أنها ولدت؟ عندما يخرج تمام الطفل، فالولادة لا تكون إلا بعد تمام خروج الطفل، وأما قبلها فلا يقال أنها ولدت أو والدة، وبالتالي لا تحسب أيام النفاس من حين شروعها بالولادة بل تحسب من حين ولادتها. وهذه هي النكتة في أن الفقهاء جعلوا مبدأ الحساب هو من الدم الذي يخرج بعد الولادة لا من دم النفاس الذي يكون أثناء الولادة، لذا يقول إن مبدأه الدم الخارج بعد الولادة لا الدم الذي يكون حين الولادة، وإن كان الخارج حين الولادة هو نفاسا أيضا وترتب عليه أحكام النفاس، ولكن لا تحسب عشرة النفاس أو أيام نفاسها إلا بعد خروج الدم الذي يكون بعد تمام الولادة. النقطة الثامنة، إذا افترضنا تخلل نقاء بين دم النفاس الواحد، كما إذا ولدت المرأة ونزل عليها الدم يوما ثم انقطع في اليوم الثاني ثم نزل في اليوم الثالث ثم انقطع في اليوم الرابع مثلا والخامس ثم نزل في اليوم السادس وهكذا، فتخلل نقاء بين دم النفاس الواحد، هذا النقاء ما هو حكمه؟ هل يحكم عليه أنه طهر ويكون والمرأة تكون طاهر فيه تصلي وتصوم، أم يحكم عليه أنه نفاس وبحكم النفاس والمرأة خلاله تترك الصلاة والصيام؟ المشهور قالوا هو بحكم النفاس، نظرا إلى أن أقل الطهر هو 10 أيام، فإذا كان النقاء أقل من 10 أيام كما هو في مثالنا يوم يومين على أقل من 10، فهذا ليس بطهر، وإذا لم يكن طهر فلا بد أن يكون نفاسا، ما عندنا احنا لو تكون طاهر المرأة يدور أمرها، لو تكون شنو
نفسا.
فما دام أقل الطهر 10 أيام وهذا أقل من 10 إذا ليس بطهر فيتعين أن يكون نفاسا. نفس ما ذكروه في الحيض، إذا تذكرون في الحيض هناك إذا تخلل نقاء بين دمي الحيض الواحدة، هناك قلنا المشهور ذهبوا إلى أن هذا النقاء هو بحكم الحيض، وتبعه السيد الخوئي هناك، وهنا أيضا تبعه السيد الخوئي تمسكا بالمطلقة، مو لما ذكروه من أن أقل الطهر 10 أيام، وإنما تمسك بشيء آخر السيد الخوئي، قال هذا النقاء أيضا بحكم النفاس، تمسك بالإطلاقات التي دلت على أن النفساء تقعد أيام أقرائها وأيام حيضها، ولم تفرق هذه الروايات بين أن يكون ذلك تلك الأيام أيام الحيض تخللها نقاء أو لم يتخللها مطلقة من هذه الناحية. فما دام لم تفرق معناه حتى إذا تخلل النقاء مقتضى الإطلاق هذا النقاء يكون بحكم النفاس، فذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، ولكن اختلف معهم في تخريج كون تلك الأيام أيام النقاء هي من النفاس وليست من أيام الطهر. سماحة السيد هنا وهناك في الحيض احتاط وجوبا، هناك في النقاء المتخلل بين دمي الحيض الواحدة قال الأحوط وجوبا أن تجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحائض، هنا أيضا يحتاط وجوبا بين أن تجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام النفساء، لعله أما ما ذكره المشهور هو واضح أنه هذا ما يجب المقام ما الأقل الطهر 10 أيام، هذا ناظر إلى قضية ثانية. وأما ما ذكر السيد الخوئي من التمسك بالمطلقات فقد يشكك في مثل هذا الإطلاق، فإن الروايات التي دلت على أن المرأة تقعد أيام أقرائها هي ما ناظر إلى أنه تخلل نقاء لو ما تخلل نقاء، أصلا ليست في مقام البيان من هذه الناحية، هي في مقام البيان من جهة أن المرأة قد تقعد أيام حيضها أو أيام نفاسها بمقدار عادتها أكثر أقل شيء آخر بالحساب. أجت الروايات بينت أنه إن كانت ذات عادة فهي تجلس بمقدار عادتها تترك العبادة، وإذا لم يكن لها عادة فحينئذ كله يكون نفاسا، فيما إذا تجاوز 10 فكله كل ما كان داخل 10 فهو نفاس، هذا يأتي بيانه إن شاء الله. ولكن هل هي في مقام البيان من جهة ثانية أنا إذا تخلل نقاء فهذا بحكم النفاس؟ واضح الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، ولا أقل نشكك في كونها في مقام البيان أو لا، ومعه لا ينعقد الإطلاق. وإذا لم ينعقد الإطلاق لا يوجد دليل على أن هذا النقاء هو بحكم النفاس، ومن هنا مقتضى الاحتياط هو الجمع بين تروك النفساء وأحكام الطاهرة. لذا يقول: ثم إن الأحوط وجوبا في النقاء المتخلل بين نفاس واحد الجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء. النقطة، لأن هي لا يخلو أمرها، أما تكون طاهرة أو تكون نفساء، ماكو احتمال ثالث، فمقتضى الاحتياط هو أن تجمع بينهما. النقطة التاسعة: ما حكم النقاء المتخلل بين دمي ونفاس ولادتين؟ لا، بعد مو دم ولادة واحدة ونفاس واحد، لا، أكو نفاسين عندنا ودمين وأكو نقاء بينهما، ولكن النفاسان يوجد تداخل في عشرتهما، فالنقاء المتخلل بين دمي نفاسين متداخلين في عشرة النفاس، هذا ما هو حكمه؟ وشون يصير تداخل؟ يقول سماح سيد: كما لو فرضنا أن المرأة ولدت يوم واحد واستمر عليها الدم ثلاثة أيام ثم انقطع يوم الثالث وولدت بعد ذلك واستمر عليها الدم، فالدم الأول والدم الثاني تداخلا في هذه العشرة، واضح؟ فهذه العشرة هي مشتركة بين الدم الأول وبين الدم الثاني، وتخلل نقاء بين هذين الدمين. بالأشكال هذا الدم الثاني هو دم نفاس، دم هذا دم نفاس للولادة الثانية، والأول هو دم نفاس للأولى، وتخلل نقاء بينهما. هذا النقاء ما هو حكمه؟ هل يكون نفاسا أم يكون طهرا؟ سماح السيد يقول: الكلام هو الكلام، الأحوط وجوبا أن تجمع بين أحكام الطاهرة وتروك النفساء. قال النقطة التاسعة: وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما، كما إذا ولدت في أول الشهر ورأت الدم إلى تمام اليوم الثالث ثم ولدت في اليوم الخامس انقطع عليها الدم، يوم ثلاثة انقطع الدم، يوم أربعة ما شاف الدم، هذا نقاء. في اليوم الخامس ولدت ورأت الدم أيضا، طب هذا اشتركن بالعشرة لو ما اشتركن؟ اشتركن، بالتالي الولادة الأولى ما كملت عشرة أيام ثم حصلت ولادة ثانية، قبل إتمام العشرة صارت ولادة ثانية، فهذا النقاء ما هو حكمه؟ يقول أيضا: أحوط وجوبا أن تجمعه. النقطة العاشرة: ما حكم النقاء المتخلل بين ولادتين لا يوجد اشتراك في عشرتهما؟ شنو حكم هذا النقاء؟ مثل كما لو ولدت المرأة يوم واحد واستمر عليها الدم إلى عشرة أيام، فعشرة أيام انتهى نفاسها، ثم وراها بلحظة انقطع الدم، وراء العشرة انقطع الدم، هسه لحظة يوم يومين ثم بعد ذلك ولدت من جديد، صار مولود ثاني عندها، هذا النقاء متخلل بين دمين نفاسين وولادتين ولم يشتركا في عشرتهما، حيث أن الولادة الأولى قد انتهت عشرتها ثم نقاء ثم حصلت الولادة الثانية، هذا النقاء ما هو حكمه؟ هل يكون بحكم النفاس؟ طبعا إذا حكمنا بحكم النفاس يكون تابع علما، سهم ما ندر لمن يتبع، للأولى خو انتهت عشرتها، للثانية خو ما ممكن هذا نفاس، لأنه الثانية هي ولدت بعد هذا النقاء، فشنو حكمه؟ يقول سماحة السيد: بلي، هذا بلا إشكال هو شنو؟ هذا طهر، ولا يكون لا تجمع فيه المرأة. لماذا؟ وبيقول لا يخلو أمرها، لو تكون نفساء لو شو تكون خلال هاي اللحظة أو اليوم، لو تكون طاهرة، خب إذا نفاس المن تحسبه؟ للأولى خو انتهى نفاس، للثانية
بعد ما
خو جزما بعد ما والد أي نفاس هذا، فإذا هذا يتعين أن يكون طهراً المرأة تصلي فيه وترتب أحكام الطهر. نعم النقاء المتخلل بين ولادتين مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو كانت لحظة واحدة. صحيح لحظة واحدة باب المثال، ولا يوم يومين ثلاثة تخلى النقاء ثم ولدت بعد عشرة الولادة الأولى. خب النقطة الحادية عشر، هل يعتبر فصل أقل الطهر بين نفاسين؟ تقدم في الحيض أنه يعتبر فصل أقل الطهر بين حيضتين، يعني يكون عشرة أيام يلا تجي الحيض الثاني. أما إذا نزل الدم قبل عشرة أيام من انتهاء الحيض الأول فقلنا هذا جزما شي يكون استحاضة. واضح؟ دل الدليل على ذلك، على أن أقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام، وأن الحيضتين لا بد أن يفصل بينهما بأقل الطهر وهو عشرة أيام على الأقل. هذا دل الدليل عليه. وأيضا دل الدليل على أنه لا بد أن يفصل بين النفاس وبين الحيض المتأخر عنه بعشرة أيام. واضح؟ على الأقل هاي اللي يسموها عشرة الاستحاضة، يعني المرأة بعد ما تفترض المرأة نزل عليها الدم وانتهى نفاسها عشرة أيام انتهى نفاسها. خب متى تحيض هذه المرأة؟ تحيض بعد عشرة أيام على الأقل. فكل دم تراه خلال هذه العشرة بعد عشرة النفاس هذا شي يكون دم استحاضة، اللي يسموها عشرة الاستحاضة. فلابد من تخلل أقل الطهر بين النفاس والدم المتأخر والحيض المتأخر عنه. هذا هم دل الدليل عليه. هاي اثنين. خب يبقى عندنا سؤالين، هل يشترط تخلل أقل الطهر وهو عشرة أيام بين دمي نفاسين، بين النفاس الأول والنفاس الثاني يشترط أن يكون بينهما أقل الطهر؟ يعني لو ولدت وراء يوم أو يومين من بعد انتهاء نفاس الأولى الولادة الأولى، إذا قلنا يشترط تخلل أقل الطهور فلابد هذا الدم اللي نشوفه بعد الولادة الثانية شو يكون؟ مو نفاس، هذا ما يكون نفاس، يكون استحاضة. واضح؟ أما إذا قلنا لا يشترط فهذا الدم نفاس. الجواب أنه لا يوجد عندنا دليل على أنه يشترط فصل أقل الطهر بين نفاسين، ماكو دليل. فعليه يمكن أن يفصل بين النفاسين بلحظة، بل حتى اللحظة هم ما معتبرة، مباشرة بعد ما كملت عشرة النفاس الأول على رأسها ولدت، فماكو فصل بين النفاس الأول والنفاس الثاني. هذا أيضا واضح. والسؤال آخر عندنا أنه هل يشترط أن يفصل بين الحيض السابق والنفاس بأقل الطهر أو لا يشترط ذلك؟ الجواب لا يشترط ذلك، كما سيأتي في مسألة 254. واضح؟ إذن أقل الطهر معتبر بين حيضتين وبين النفاس والحيض المتأخر عنه، ولا يعتبر لا بين نفاسين ولا بين النفاس والحيض المتقدم عليه. واضح؟ في موردين نعتبر فصل أقل الطهر، في موردين لا نعتبر فصل أقل الطهر. لذا يقول فإنه لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، بل لا يعتبر الفصل بينهما أصلا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ثم ولدت آخر على رأس العشرة، ماكو حتى لحظة ماكو بين، يعني لمتى على رأس العشرة؟ العشرة لمتى يكون رأسها؟ عند الغروب يوم العاشر، بمجرد أن تسقط الحمرة المشرقية هذا شنو؟ انتهى نفاسها. في هذه اللحظة، لحظة السقوط، هي ولدت، فماكو لحظة فصل بينهما، فهذا يصير شنو؟ نفاس ثاني. ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان جميع النفاسان متواليان. مسألة 254 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.